ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشدت بين أصابعه وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تواضعهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا افتكى منه عضو تداعى له سائر جسده الحمى والسحر ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا في مر القضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، لما فرغ الشيخ رحمه الله من ذكر أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من أول الرسالة إلى هذا الموضع، انتقل إلى بيان ما عليه أهل السنة والجماعة من العمل، فإنهم مع تمسكهم بهذه الأصول وسيرهم عليها هم أيضا من ناحية العمل والأخلاق على أحسن حال واستقامة، فكما هم مستقيمون على الأصول كذلك هم مستقيمون في عملهم وفي أخلاقهم وفي سلوكهم في أنفسهم وفيما بينهم وفيما بينهم وبين ولاتهم ولات أمورهم. هذا منهجهم وطريقهم مع هذه الأصول التي سبق ذكرها، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامة عظيمة من دعائم الدين، والمعروف كل ما أمر الله تعالى به فإنه معروف، سمي معروفا لأنه تعرفه العقول والفطر السليمة، والمنكر كل ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم سمي منكرا لأنه تنكره العقول والفطر السليمة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاءت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة في الأمر به والثناء على أهله، وصف الله تعالى به هذه الأمة، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الأمة هي أنفع الأمم للناس لأنها تدعوهم إلى الله تدعوهم إلى الله لصالحهم ونجاتهم نصحا لهم ومحبة للخير لجميع الناس، ولذلك قاموا بالجهاد في سبيل الله وبذلوا أنفسهم وأموالهم لأجل تخليص البشرية لأجل تخليص البشرية مما يضرها وقيادتها إلى ما ينفعها، فهذا من علامات خيرية هذه الأمة، وأنها ليست أمة اتكالية أو أمة أنانية لا يهمها إلا نفسها، وإنما تهمها البشرية والإنسانية، وتجتهد في نفعها وإخراجها من الظلمات إلى النور. ولهذا قال: خير أمة أخرجت للناس، ثم قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهم لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر إلا لأجل خيرية البشرية، لأجل خير البشرية ونفع البشرية ونصحها. وقال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بأن تقوم هذه الأمة بالدعوة إلى الخير وهو الدين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتنهى عن كل منكر وتأمر بكل معروف. هذا واجب هذه الأمة، إلا أنه واجب على الكفاية بقوله: ولتكن منكم أمة. منكم، فهذا يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبقي في حقهم سنة. أما إذا لم يقم به أحد فإن الجميع يأثمون ويسألون عنه يوم القيامة في تعطيله. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أحاديث كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فأوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعله درجات بحسب الاستطاعة. فالذي عنده القدرة والسلطة يغير المنكر بيده، وهذا يكون لولاة الأمور ومن وكلوا إليهم هذا الشيء، يغيرونه باليد لأن الله أعطاهم السلطة، فلا أحد يمنعهم من التغيير باليد. وكذلك صاحب البيت فإن له سلطة على من في بيته من أولاده وكل من في بيته، له سلطة وله يد، فيغير في بيته بيده على أولاده وعلى نسائه، يغير المنكر بيده، يؤدب ويضرب إذا اقتضى الأمر. وهذا من واجبه، لأن داخل البيوت سلطتها لأصحابها القائمين عليها، لهم سلطة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم للصلاة السبع واضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم بالمضاجع. وصاحب البيت لهم سلطة على من في بيته، فإذا ضيع بيته وتركهم فإنه مسؤول عنهم لأنه راع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ذكر أن الرجل راع على أهل بيته مسؤول عن رعيته. فكيف إذا جلب لهم الشر وجلب لهم وسائل الشر فإنه يكون قد خان الأمانة وضيع المأمورية التي حمله الله إياها، إذا تركهم على المعاصي وترك الواجبات وفعل المحرمات، فإنه يكون قد ضيع أمانته وأهمل مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا جلب لهم الشر ووسائل الشر، يعني جلب لهم هذه الأطباق الهوائية التي تأتي لهم بالمحطات، إلا يبث في محطات العالم من عهر وفساد وشر وإلحاد ولهو وباطل، وتركها بينهم ينظرون إليها ويتأثرون بها ويقلدون ما يرونه فيها من أفعال قبيحة وأفعال شنيعة، ماذا ترون أهل هذا البيت الذين يشاهدون هذه المحطات الداعرة الفاسدة تبث في بيتهم وبينهم؟ ماذا تتوقعون من تأثير هذه الخبائث في نفوسهم؟ والنفوس في الغالب تميل إلى الشر وتميل إلى الشهوات، فإذا جلبت لها وسهلت لها أقبلت عليها بشدة، أو يأتي لهم بالصور الماجنة والخليعة المجلات، أو يأتي لهم بمقالات الكفر والإلحاد في المجلات أو الكتب وينشرها بينهم. هذا لا شك أنه مع إهماله لما كلفه الله به هو أيضا جلب الشر لأهله ولأولاده. الحاصل أن صاحب البيت له سلطة ويد على أهل بيته، كما أن السلطان ولي الأمر العام له سلطة على الجميع، على جميع الرعية، وكذلك هذا له سلطة على رعيته المصغرة التي في بيته. وكلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته. فهذا هذه المرتبة الأولى، تغيير باليد لمن عنده إمكانية، ولا يترتب على تغييره باليد مفسدة أكبر. أما الذي ليس عنده سلطة فإنه لا يغير باليد، لأنه يترتب على تغييره باليد فورا ومفسدة أكبر. لكن ينصر باللسان، بمعنى أنه ينصح، ينصح الناس ويبين لهم ويذكرهم، يحذرهم من هذه الأمور وهذه المعاصي، ويبلغ ولاة الأمور ومن لهم يد ومن لهم سلطة، يبلغهم عن هذه الأمور. هذا الإنكار باللسان، بالبيان والنصيحة والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، الجدال بالتي هي أحسن، هذا من الإنكار باللسان. وكذلك الذي عنده علم بكتابة النصائح والمقالات المفيدة، هذا من البيان، من البيان، لكن لا يتولى هذا إلا من عنده علم، فيستطيع البيان والدعوة إلا من عنده علم بما يحل وما يحرم، ويعرف ما هو منكر وما هو معروف، فحينئذ يبين، يبين ما يستطيع بيانه. فإن لم يكن عنده علم ولا مقدرة على البيان، أو كان ممنوعا من البيان، فإنه ينكر المنكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، يبغض المنكر ويبغض أهل المنكر ويبتعد عنهم ولا يخالطهم هذا من وهذا أضعف الإيمان، وهذا لا يعذر أحد بتركه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الذي لا ينكر المنكر بقلبه هذا دليل على عدم إيمانه، لأنه ما المعذور في مسألة القلب. قد يكون معذورا بإنكار المنكر باليد، أو معذورا بإنكار المنكر بترك إنكار المنكر باللسان، قد يكون له عذر، لكن في القلب إذا ترك الإنكار بالقلب فليس له عذر. قد شبه النبي صلى الله عليه وسلم القائمين على حدود الله وهم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والواقعين فيها من أهل المعاصي، الواقعين في حدود الله من أهل المعاصي، شبه الفريقين بأهل السفينة اتهموا يعني أجروا القرعة في أعلاها وأسفلها، من يكون في أعلاها ومن يكون في أسفلها، ثم كل نزل بحسب ما ظهر له في القرعة. ناس أصابوا أعلاها طبقة العليا، وناس أصابوا أسفلها ونزلوا في الطبقة التي تحتها. ومن المعلوم أنهم يحتاجون إلى الماء، أنهم يحتاجون إلى الماء كلهم، الذين في الطبقة العليا والذين في الطبقة السفلى، وليس لهم وسيلة إلى أخذ الماء من البحر إلا من الدرجة العليا، إلا من الدرجة العليا كلهم لا يستطيعون الأخذ من البحر إلا من الدرجة العليا. فإذا احتاج الذين في الدرجة السفلى إلى الماء قعدوا إلى الدرجة العليا فأخذوا حاجتهم من الماء. فلو فكر أهل الدرجة السفلى وقالوا: نخرق في نصيبنا خرقا نأخذ منه الماء، ولا نصعد إلى من فوقنا نؤذيهم، لو فكروا هذا الشيء وأرادوا أن يخرقوا السفينة، فإن تركهم أهل الدرجة العليا يخرقون غرقوا جميعا، غرق من في السفينة جميعا، الذين في الدرجة العليا والذين في الدرجة التي تحتها. وإذا على أيديهم ومنعوهم نجوا ونجوا جميعا. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أهل الدرجة الأولى هم أهل العلم وأهل السلطة والذين في إمكانهم إنكار المنكر والأخذ على يد الفساق والعصاة، هؤلاء هم الذين في الدرجة العليا. وأما الذين في الدرجة السفلى فهم العصاة والفساق وأصحاب الشهوات. فلو أن أهل الدرجة العليا تركوا أهل الدرجة السفلى يفعلون ما شاءوا من المعاصي والمخالفات لحلت عليهم العقوبة جميعا، ما تختص بمن فعل المعاصي بل تتناول من سكت ولم ينسى، مثل أصحاب السفينة سوا. فإذا ترك أصحاب السفينة من في الدرجة السفلى يخرقونها فهرقوا جميعا. كذلك أهل الدين والعلم والحلم إذا تركوا السفهاء والعصاة يفعلون ما شاءوا فهم بمثابة من تركوا من يخرق السفينة فهرقون جميعا. هذا مثال عظيم يصور لنا أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحاذير التي تترتب على تركه وإهماله. وقصة بني إسرائيل التي ذكرها الله في القرآن أيضا تعطي هذا، فإن أصحاب السبت لما احتالوا على صيد السمك الذي نهاهم الله عنه في هذا اليوم جعلوا الشباك والحفر في يوم السبت، فتأتي الحيتان ومن الابتلاء والامتحان أن الحيتان ما تأتي إلا يوم السبت بكثرة، فتأتي يوم السبت وتقع في الحفر وتمسكها الشباب، فإذا صار يوم الأحد أخذوها، فهم عملوا حيلة على 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 ارتكاب ما حرم الله سبحانه وتعالى. فلما رأى الله ذلك منهم وسكت عنهم طائفة لم ينهوهم وطائفة أنكروا عليهم، لما جاء العذاب نجا الذين أنكروا وهلك الذين وقعوا في المعصية، وسكت الله عن الذين سكتوا عن الإنكار. وهي قالت أمة منهم لما تعظون قوما، الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فذكر الله أنه نجا الذين أنكروا الموت، وأنه أهلك الذين فعلوا المعصية، وسكت عن الذين لم يفعلوا المعصية لكنهم سكتوا ولم ينكروا. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي الحديث: إذا رأى أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. فلا بد من إنكار المنكر، إما باليد لمن يقدر، وإما باللسان، وإما بالقلب، لا بد من ذلك، ولا نجاة إلا بذلك. ولكن يقول الشيخ: